أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العرف والعادة، ذكرنا ما يتعلق بالمعنى اللغوي لهما. والعادة مرادف للعرف عند الفقهاء وعند الأصوليين، وذكرنا ما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي عندهم، ذكرنا تعاريف القوم وبعض الفقهاء وأصوليين، ثم ذكرنا بأنه التعريف شيء والواقع شيء آخر. لا بد من معرفة المفهوم من واقع العرفي، ما هو المراد من العرف وما حقيقته عند الناس. ذكرنا بأن العرف ما سار عليه الناس تواطؤوا عليه، وكان فيه صفة إلزام، بحيث أن الناس يرون بأن العرف عندهم إلزام ومخالفته لا يصح. هذا هو الذي ذكرناه واستنتجنا منه. ثم ذكرنا بأنه العرف في القانون الوضعي هو المصدر الوحيد عندهم، ويعتبرونه علماء القانون يعتبرون العرف من أقدم المصادر في القانون. أقدم المصادر عندهم قبل الدين، قبل التشريعات، إنما كان العرف هو الذي يعتمدون عليه ويسنون عليه القوانين. ذكرنا أنهم يقولون ليست القوانين المدونة التي وردت إلينا مثل قانون حمورابي وغيرها، إنما هي قواعد وأعراف كانت موجودة، إنما دونوها وسموها قانون. هل هذا ما أيضا صحيح؟ هو أول الكلام. وكيفما كان، فالعرف عند القانون هو المصدر الوحيد عندهم. وسيأتي إن شاء الله عندما نبحث في الاقتصاد، ترون بأن أغلب قواعد الاقتصاد الموجود حاليا هي مبتنية على القانون، على العرف. وفي الشرع فيه بسيط، أي رون الشرع فيه بسيط، وإلا مصدر قانون الاقتصاد وأحكام الاقتصاد هو العرف عندهم، وسيأتي بيان ذلك. ثم الكلام في العرف عند أهل السنة في أصول الفقه السني، ذكرنا تعريف الخلاف الشيخ الخلاف، قلنا بأن العرف هو ما سار عليه. قلنا أن الشيخ الخلاف قال في كتابه أصول الفقه إن العرف ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، ولا بد من تطبيق هذا التعريف على ما ذكرناه، الواقع الذي استفدناه، العرف الذي استفدناه من الواقع، وإلا فيه إشكال، كقد تقدم بعض بيان البعض الإشكالات. ولكنهم هي مع ذلك قسموا العرف إلى أقسام. القسم الأول الفقه، العرف عند فقه السني أو الأصول السني، إلى صحيح وفاسد. والصحيح كما عرفه الشيخ خلاف في أصوله قال ما تعارفه الناس ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما ولا يبطل واجبا، كتعارف الناس تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر. هذا هو العرف الصحيح عندهم. كما عرفه عرف الفاسد أو الصحيح والفاسد، هذا تعريف الفاسد، بأنه ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب، مثل تعارف الناس أكل الربا، فإن هذا عرف، لكن هذا العرف يخالف الشرع، هذا يسميه العرف الفاسد. هذا تقسيم. ثم قسموا الصحيح، العرف الصحيح، إلى قسمين. قالوا العرف العملي وهو مثل تعارف الناس البيع بالمعاطاة بالتعاطي، هذا عرف عملي. وقول وعرف الثاني العرف القولي مثل، ويسمى اللفظي أيضا، مثل تعارف الناس إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، مع أنه في اللغة الولد يطلق على الذكر والأنثى، لكن تعارف عندهم أنهم يطلقونه على الذكر دون الأنثى، هذا أيضا تعارف لفظي. الثالث من تقسيمات العرف عندهم تقسيمه إلى العرف العامي والعرف الخاص. وعرف الشيخ الزرقاء في كتابه المدخل إلى الفقه بأنه الذي يكون العرف العام الذي يكون فاشيا في جميع البلاد بين جميع الناس في أمر من الأمور ويمثل له بالاستصناع، هذا عقد الاستصناع سيأتي إن شاء الله من مصادر الاقتصاد. عقد الاستصناع، الاستصناع هي الصناعة، طلب من يعمل له صناعة معينة، هل هذا داخل في عقد الإجارة أو داخل في شيء، هم استحدثوا عقدا سموه عقد الاستصناع. في كثير من الحاجات واللوازم من أحذية وألبسة وأدوات وغيرها فإن الناس قد احتاجوا إليه ودرجوا عليه من قديم الزمان، فهذا عرف إنما هو عرف عام. هل هذا داخل أنه عقد مستقل يسمى عقد الاستصناع؟ لما تذهب إلى شخص وتطلب منه أن يصنع لك حذاء، هل هو أجير عندك لصنع ذلك كما يذهب إليه الإمامية، أم أن هذا عقد جديد وليس بإجارة، عقد استصناع؟ وكيفما كان يقولون بأنه عرف عام من قديم الزمان. والعرف الخاص عرفه أيضا الشيخ الزرقاء في كتابه الذي يكون مخصوصا ببلد أو مكان دون آخر أو بين فئة من الناس دون أخرى، ويمثل له بعرف التجار، فيما يعد عيبا ينقص الثمن في البضاعة المبيعة أو لا يعد عيبا. فالعيب الذي في البضاعة نرجع إلى عرف التجار، هل أن هذا عيب ينقص الثمن مقابله أم ليس بعيب؟ أو كعرفهم في بعض البلاد أن يكون ثمن بعض البضائع المبيعة بالجملة مقسطا إلى عدد معلوم من الأقساط، عرف تجار، عرف موجود عندهم في بعض البلاد، أي حاجة تشتريه من دون أن تقول له أنهم يقسطون الثمن إلى أقساط معين بعدد معين، هذا عرف خاص في بلد معين. هذا هو أقسام العرف في أصول الفقه السني. حكم العرف عند أهل السنة، ما هو العرف عندهم؟ هل هو مصدر من مصادر التشريع أم لا؟ مثل الإمامية إن العرف إنما يؤخذ به في تعيين الموضوعات أو في مداليل الألفاظ. المعروف عند أهل السنة أن العرف في الشرع له اعتبار، أن الشرع أعطى للعرف اعتبار، ولكن هذا الاعتبار قد يكون عمن فسروه وقالوا بأن العرف الصحيح شريعة محكمة فلا بد من اتباعها، كما أن ما ورد في الكتاب شريعة محكمة كذلك ما ورد في السنة، فالعرف أيضا إذا تنى العرف على شيء بشرط أن يكون العرف صحيحا إنما يكون شريعة محكمة. وقد بنى مالك كثيرا من أحكامه على عمل أهل المدينة. وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد اختلفوا في أحكام تبعا لاختلاف أعرافهم، وسيأتي ذكر بعض أحكامهم، أنهم كانوا عرف يحكم شيء يحكمون عليه، إذا تبدل حكم العرف يتبدل حكمهم، وفي كثير من المناطق كانوا يحكمون بحكم العرف عندهم. والشافعي لما سكن مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد لتغير العرف، ولهذا له مذهبان قديم وجديد. قديم ما كان عليه في بغداد، جديد ما تغير عندما سكن مصر، هذا هو العرف عند هؤلاء. وقال الشيخ في الخلاف، شيخ خلاف ليس شيخنا، شيخ خلاف عندهم، فالعرف أما العرف الصحيح فيجب معراعاته في الشرع في التشريع وفي القضاء، وعلى المجتهد مراعاته في تشريعه، وعلى القاضي مراعاته في قضائه، لأن ما تعارفه الناس وما ساروا عليه صار من حاجاتهم ومتفقا ومصالحهم. فما دام لا يخالف الشرع ولا وجبت مراعاته، والشارع راعى الصحيح من عرف العرف في التشريع، ففرض الدية على العاقلة، وشرط الكفاءة في الزواج، واعتبر العصبة في الولاية والإرث، اعتبروا هذه كلها من الأعراف الشرع حكم عليها واعتبرها واجبة، هذا هو الذي ذكروه. ولعل هذا الأمر بأن الشريعة العرف شريعة محكمة ويجب مراعاة العرف، نرى أن في فقه الحنفية أحكاما كثيرة مبنية على العرف، منها إذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما فالقول لمن يشهد له العرف، ومنها ما إذا لم يتفق الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر فالحكم هو العرف، ومنها من حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث بناء على العرف، ومنها المنقول يصح وقفه إذا جرى به العرف. أنتم تعلمون أن في الوقف تسبيل المنفعة وحينئذ حبس العين، فإذا كان منقولا لا يمكن وقفه لأنه يتغير المنقول لم يبقى، لكنهم يحكمون المنقول يصح وقفه إذا جرى به العرف. وكذا منها الشرط في العقد يكون صحيحا إذا ورد به الشرع أو اقتضاه العقد أو جرى به العرف، وقد ألف ابن عابدين رسالة في هذا الموضوع، أي الأحكام المبنية على العرف، سماه نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف. ومن العبارات المشهورة في أصول الفقه السني المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والثابت بالمعروف كالثابت بالنص، والعرف شريعة محكمة. وسيأتي مناقشة ما ذكروه عندما نذكر الرأي الإمامي في العرف، هذا ما هو الموجود عند أهل السنة. خلطوا بين الموضوعات والأحكام، كثير من مسائلهم التي ذكرناها إنما هي موضوعات ولا نقاش بيننا وبينهم، في أن الموضوع إذا لم يرد فيه نص شرعي ولم يعبدنا الشارع به نرجع إلى العرف في تعيين الموضوع. فبعض الموضوعات فروع المتقدمة إنما هي راجعة إلى الموضوعات، ولكن ما يرون العرف شريعة محكمة حتى في الأحكام، وسيأتي بيان ذلك. وأما العرف عند الإمامية فقد ذكر علماء الإمامية العرف في كتبهم الفقهية كثيرا، واستعرض الشيخ ابن أبي جمهور الإحسائي رحمه الله موضوع العرف في كتابه المعروف الأقطاب الفقهية، قد يقال قال بعضهم بأنه أول من تصدى للتعريف بالعرف هو الرجل رحمه الله الشيخ ابن جمهور الأحسائين، فقد تحدث في ضمن القطب الثامن عن العادة وموقف فقه الإمامية منها، ولكنه بعرض مختصر وليس بعرض مطول. وقد تناوله الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله في بالبحث في معرض نقده لبعض القواعد التي تضمنها تحريك مجلة الأحكام العدلية، إذ وردت في مجلة الأحكام العدلية، هي مجلة كانت تصدر في العصر العثماني، وكانت الأحكام الفقهية تنشر في هذه المجلة. عندما تطرقت هذه المجلة لبعض أحكام العرف، كتب كتابا الشيخ كاشف الغطاء تحرير المجلة، ونقد كثيرا منها من تلك الأحكام. هذا قولهم في هذه المجلة: العادة شريعة محكمة، استعمال الناس حجة يجب العمل بها، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. هذه هي الأحكام التي وردت في مجلة الأحكام العدلية، إلا أن الشيخ رحمه الله كاشف الغطاء أخذها بالبحث والتناول في كتابه تحرير مجلة الأحكام العدلية، كتاب قيم. وأوضح الرأي الإمامي في هذه القواعد التي حررها بما يلتقي وقواعد الفقه عند الإمامية. ثم السيد الحكيم سيد محمد تقي الحكيم قدس سره استعرض العادة والعرف في كتابه أصول العامة، العرف في صدد بيان أدلة الأحكام، وناقش الرأي السني في التأصيل والتخريج والتفريع، هل العرف أصل أم العرف فرع. ذكر السيد هذا المطلب في كتابه أصول العامة. وتعرض غيرهم من علماء الإمامية إلى العرف في الفكر الإمامي، وفرقوا بين الرأي السني والرأي الإمامي في مجال الحجية والاعتبار، إذ نحن نتفق جميعا نتفق على أن العرف إنما يرجع إليه في مدليل الألفاظ، يرجع إلى العرف في الموضوعات التي لم يرد فيها نص شرعي أو كل شارع الموضوع إلى العرف، هذا صحيح، وكثير من الموضوعات هكذا. أما أن العرف يكون كالنص له اعتبار، هذا هو الفرق بيننا وبينهم، وسيأتي بيان ذلك. لا بد من البحث في نقاط حتى يتضح المطلب، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.